صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام بنا إلى الروايات التي تعالج حالة التعارض بين الدليلين المتعارضين عليهم السلام عليكم السلام عليكم السلام. فماذا يستفاد من هذه الروايات؟ ابتداء كما مر في الدرس الماضي أن الأقوال في المقام عمدة الأقوال ثلاثة: القول الأول التخير، عند التعادل يكون الفقيه مخيرا بالأخذ بأيهما شاء، فإذا اختار أحدهما أفتى على طبقه. زين، بعدين يقدر يغير، يعني يختار الآخر، يختار الثاني ورا فترة يختار الثاني ويفتي على طبقه، ذاك بحث آخر بحثه علماء، لكنه في البداية له أن يختار، يجب عليه أن يختار أحدهما ويفتي على طبقه. القول الثاني التوقف، يتوقف لا يفتي على طبق الأول ولا يفتي على طبق، لكنه عملا يحتار. القول الثالث لا بد أن ينظر إلى الدليلين، فإن وجد أن أحدهما موافق للاحتياط اختاره معينا، يعني أفتى على طبقه، وإن لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط كان مخيرا بينهما. كانت هذه هي الأقوال الثلاث، وهذه الأقوال سبب الاختلاف فيها هو الروايات. الروايات ينبغي أن تفحص إذن حتى نفهم أنه أي الأقوال هو الصحيح. المصنف رحمة الله عليه يستعرض هذه الروايات وهي 11 رواية، بعضها يدل على وجوب التخيير، بعضها يدل على التوقف. حينئذ لابد أن نرى أننا نأخذ بروايات التخيير أو نأخذ بروايات التوقف. هذه الروايات أكثرها استظهر منها وجوب التخيير، لكن المصنف سوف كما ستجدون سوف يستشكل بدلالة بعضها أو ظهور بعضها على التخيير، والذي سوف يتم لديه من هذه الروايات 3 روايات. واحدة من الروايات سوف تتم من ناحية السند والدلالة، وروايتان أخريان ضعيفتان سندا، ليستا بتامتين سندا وإن كانتا تامتين دلالة. وبالنتيجة الروايات الصالحة للاستدلال بها على التخيير هي رواية واحدة. وأما روايات التوقف فإنها كما ستلاحظون ستكون روايات متعددة، 5 أو 6 روايات من هذه الروايات 11 ظاهرة في التوقف. بعض هذه الروايات لسانها لسان التوقف، بعض هذه الروايات استظهر منها التخيير أساسا، لكن المصنف وفق بعض مناقشات يستظهر منها التوقف، وبالتالي سوف تقع المعارضة. واحدة فقط من الروايات تدل على وجوب التخيير، ومجموعة من الروايات تدل على التوقف وعدم الإفتاء. المصلحة الموقف لصالح من؟ الموقف لصالح روايات التوقف، فإنه رواية واحدة لا يمكنها أن تعارض هذه الروايات المتعددة الدالة على وجوب التوقف. إذن المصنف رأيه يخالف رأي المشهور في مسألتنا. رأي المشهور هو التخيير، أما المصنف يعتقد أن الروايات العلاجية تدل على التوقف، فروايات التوقف أكثر، بعضها أصح سندا أيضا، وبعضها أقوى دلالة من رواية التخير. ثم يقول لاحقا، هذا القول الذي أنتهي إليه وهو التوقف أيضا ينسجم مع القاعدة الأولية في باب التعارض عندما يتعارض المتعادلان. كانت القاعدة الأولية هي عدم التساقط، القول بالتوقف ينسجم مع القول بعدم التساقط. إن شاء الله أشير إلى هذا المطلب لاحقا. هذه خريطة البحث في المقام. هناك طبعا هناك بعض الفقهاء الآخرون عندما المشهور عندما ذهبوا إلى التخيير كيف يتعاملون مع روايات التوقف. هذه روايات تدل على التوقف، المصنف قدمها، أما الآخرون كيف يتعاملون معها وذهبوا إلى التخيير. هناك قول ذكره، توجيه ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، أفضل التوجيهات عنده وناقشه وهو لأستاذه الميرزا النائين قدس سره. أنا راح أقرأ الرواية رواية حتى نصل إلى ما ذكره المصنف. قال قدس سره: إذا عرفت ما ذكرنا عددنا الأقوى وذكرنا نقطتين أو ذكرنا بحثين، البحث الأول عدم الانسجام بين هذه الأقوال وبين القول بالتساقط، البحث الثاني هو توجيه القول بالتخيير لو أردنا أن نقول به. إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة. أخبار الباب يعني الأخبار العلاجية، فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا، ومنها ما يدل على التخيير مطلقا يعني إذا كان المتعارضان متعادلين أو أحدهما يشتمل على مرجح، ومنها ما يدل على التخيير في صورة التعادل فقط، ومنها الطائفة الثالثة ما يدل على التوقف. ثم نعقب عليها بعد أن نذكرها، نعقب عليها بما يقتضي، بما يمكننا أن نعقب، ثم نقول إن الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي: أولا، خبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين يعني متعارضين، فلا نعلم أيهما الحق حينئذ. السائل يسأل عن تعارض الخبرين، شوفوا الإمام شي جاوب سلام الله عليه، الإمام يجيبه ويقول: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. موسع عليك، إذا ما تدري أيهما الحق كيف موسع عليك بأيهما أخذت. الذي يدل على التخيير هو قوله عليه السلام: موسع عليك، أنت في سعة، تأخذ بهذا وتعمل على أساسه، تأخذ بذاك وتعمل على أساسه. طبعا ظاهر في التخيير، يعني الفقيه أيضا موسع عليك بأيهما عملت بأيهما أخذت. الفقيه أنت أيضا تأخذ بالرواية الدالة على وجوب الجمعة وتفتي على أساسها بالوجوب، أو لا، أخذت بالرواية الدالة على حرمة الجمعة وتفتي على أساسها بالحرمة. بأيهما أنت موسع عليك بأيهما أخذت. لكن هذا المقطع الذي نقله المصنف هو راح يشير إلى هذا المعنى، هذا معناه التخيير مطلقا حتى إذا كان أكو مرجح، ولكن صدر هذه الرواية هذا المقطع هنا نقلنا، وإلا في صدر الجواب هناك صدر للجواب للمعصوم عليه السلام. أولا أمره بالعرض على القرآن والسنة، قال له فما جاءك عنا فقص على كتاب الله وأحاديثنا. اعرضها على كتاب الله واعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله السنة القطعية. فما وافق القرآن وما وافق السنة فخذ به واترك ما خالف القرآن والسنة. حينئذ من الواضح أن هناك تقديم لما فيه بعض المرجحات. إذن هذه الرواية وإن دلت في شطر منها على التخيير مطلقا، ولكنها في صدرها تدل على أن التخيير يكون في فرض التعادل مطلقا، أو في فرض التعادل بلحاظ بعض المرجحات، وهو القرآن الكريم، موافقة القرآن والسنة. قال: وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد مطلقا، يعني سواء كان المتعارضان متعادلين أم كان أحدهما يشتمل على مرجح، ولكن صدره الذي لم نذكره، وراح يذكره المصنف لاحقا في باب المرجحات، مقيد بالعرض على الكتاب والسنة. مقيد بالعرض يعني متى أنت بالخيار؟ بعد أن تعرض، أولا اعرضه، فإن لم تعلم مع ذلك حينئذ فموسع عليه. فهو يدل هذا الصدر على أن التخيير إنما هو بعد فقدان المرجح المرجح، ولو في الجملة، ولو كان هذا المرجح هو فقط المطابقة والموافقة للقرآن الكريم وللسنة القطعية. هاي الرواية يا إخوان، هاي من روايات التخيير، وراح تبقى هذه الرواية من حيث الدلالة هي تامة لا ممكن، وبالتالي هذه الرواية راح يحفظها المصنف. هاي الرواية هي الرواية الوحيدة التي سوف تبقى سالمة من روايات التخيير، والمصنف راح يقول هاي الرواية ما تقدر تواجه روايات التوقف اللي هي كثيرة، 5 أو 6 روايات دالة على التوقف. الرواية الثانية: خبر الحارث بن المغيرة. خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث. لاحظ يا إخوة، هذه الرواية لم تتحدث عن تعارض، وبالتالي هذا رح يأثر على مستوى الدلالة مالتها. شوفوا، ماكو تعارض. الإمام عليه السلام قال له: إذا وصل لك حديث، إذا وصل لك خبر، هكذا، إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة على أن يكون هذا الخبر خبر ثقة، رواته جميعا ثقات، فموسع عليك، أنت في سعة. لاحظ، إذا وصل لك خبر ثقة فأنت في سعة، فموسع عليك، حتى ترى القائمة فترد عليه. الاستدلال أيضا استدل بها على التخيير، قالوا هذه تدل على وجوب التخيير. يعني إمام زمانك، الإمام القائم يعني إمام زمانك اللي هو إمام فعلي في حقك، فأنت تعيش في زمننا. الإمام الصادق، أنا إمام زمانك لما تشوفني حينئذ. لاحظ كيف إمام زمانك الباقر عليه السلام ده إمام زمانك ألي، وهكذا. خب، الاستدلال بكلمة موسع عليك فإنها ظاهرة في التخيير، لكن يورد عليها إشكالا، على الاستدلال إشكالا. الإشكال الأول أن هذه الرواية تتحدث عن زمن الحضور مو زمن الغيبة. ما تتحدث عن زمن الغيبة؟ وقرينتنا على ذلك قوله عليه السلام: حتى ترى القائمة فترد عليه. عليكم السلام ورحمة الله. حتى ترى إمام زمانه فترد عليه وتسأله. عليكم السلام. فإذا المقصود في هذه الرواية أنه موسع عليك، لكن إلى متى موسع عليك؟ أنت بالخيار، إلى أن ترى إمام زمان. إذا إجاك خبران متعارضان، أحدهما يدل على الوجوب، الآخر يدل على الاستحباب، إذن أنت بالخيار. تتاخذ بهذا تتاخذ بذاك، موسع عليك. لكن إلى متى؟ إلى أن تزور إمامك، إلى أن تشوف إمامك، إلى أن تقصد له من الكوفة إلى المدينة. إذا أنت بالمدينة وجاءك الخبران المتعارضان، إذن أنت بالخيار إلى أن ترى هذه الرؤية فترة قصيرة، ولا يتحدث عن فترات طويلة تمتد إلى المئات إلى القرون. الإمام عليه السلام يفترض فترة قصيرة أنت موسع عليك، مداها رؤية المعصوم عليه السلام. هذه الفترة القصيرة تشمل السنة ما يخالف، مثل زرارة كل سنة يروح يشوف إمامه، يزور إمامه، يجدد العهد بإمامه، ويسأل عن مجموع ما عنده من المسائل. فإذا هذه الرواية تتحدث عن خصوص زمن الحضور، ولا تتحدث عن زمن الغيبة اللي لا يرى الإمام عليه السلام. تمر العقود الطويلة والفقيه ما يشوف الإمام عليه السلام. هذا الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية. الإشكال الثاني على الاستدلال: من المحتمل أن هذه الرواية لا تتحدث عن حالة التعارض بين الخبرين، لا تتحدث عن فر تعارض بين الخبرين، وإنما إذا نقرأ الرواية مرة ثانية سنجد أن الإمام عليه السلام يتحدث عن وصول حديث الثقات لك. فمن المحتمل إذن أن الإمام عليه السلام يبين شروط العمل بأخبار الثقات، ولا يتحدث عن حجية الخبرين المتعارضين وماذا تفعل إزاءهما، وإنما يتحدث عما إذا وصلك حديث كل رواته ثقات ماذا تفعل. هناك شرائط، هناك شرائط للعمل، أن يكون هذا الخبر خبر ثقة، إذن أنت لك أن تعمل به، موسع عليك العمل به إلى أن ترى إمامك. أنت تعمل به من باب أن هذا حكم ظاهري إلى أن ترى إمامك، وأنت في سعة في العمل بما يقول لك الثقات إلى أن ترى إمامك. فإذا رأيت إمامك حينئذ سوف تسأله عن حكم هذه الواقعة، سيجيبك، راح تعلم، تقطع، تتيقن من الحكم. إذا تيقنت من الحكم بعد لك أن تبقى عاملا بأخبار الثقات؟ لا، ذاك الخبر انتهى أمده. وهذه مسألة طبيعية في كل حجة، حجية تنتهي عندما تصل إلى مرحلة العلم اليقيني بالحكم الشرعي الناشئ من سؤالك للمعصوم عليه السلام. إذن هذه الرواية أجنبية عن باب التعارض، تبين شروط العمل بالأخبار، أن هذه الحجية حجية ثابتة ولك أن تعمل بها بأخبار الثقات، وتنتهي هذه الحجية عند رؤية المعصوم والسؤال عنه، لا يبقى هذا الخبر حجة لاحقة. إذن هاي الرواية الثانية بعد لازم نطلعها عن محل كلامنا. هذا ما تحدث عن التخيير، فقدنا رواية.
سيد أحمد، بالنسبة للناقشة الأولى قالت أن الخبر وارد في حال الظهور، في حال العصر.
نعم،
لكن فينا نقول مثلا مستصحب الآن؟
ده نقول بعد الإمام ما يحكي عن موردنا، هاي مسألة أخرى أصلا. أما التعارض بالإشكال الأول نسلم أن الإمام يتحدث عن باب التعارض، لكن هذا التعارض في زمن يكون المعصوم قابلا للورود عليه، يمكن أن نرد عليه ونراه ونسأله. أما في غير ذلك ما ندري حكم بالتخيير لولا
هذا إحمال بل. الآن في عصر الظهور عصر الظهور نجد التخيير، الآن في عصر الغيبة نجد التخيير أو مستصحب.
يعني طبعا هو ممكن هذا الاستصحاب باعتبار هو التخيير، فليكن هو حكم ظاهري والأحكام الظاهرية تكون مجرى ومسرح للوصول العملية.
حتى حينئذ حتى ترى القائم مو إلا مثلاً ممكن
لا هو عند هاي القرينة اليبرسها خلونا مع الإشكال الأول. طبعا عنده قرينة يبرسها الآن قاعد تبرزون إشكال ثاني بلي قرينته مو من كلمة القائم لا القائم يعني المعصوم عليه السلام بلي وهذه كلمة المعصوم مطلقة تشمل معصومنا إمام زماننا الغائب وتشمل إمام الصادق عليه السلام. هو قرينته حتى ترد عليه هذه القرينة يعني أن الإمام يفترض إمكانية الورود على المعصوم والسؤال عن فرض الخبرين المتعارضين. تلاحظون كيف؟ أما الأول الكلام في الأول أن نستصحب التخير الذي كان في زمن الحضور. هذا الاستصحاب يمكن أن ننتهي إليه إذا ما كان عندنا دليل على التوقف. دليل التوقف الآن إحنا عندنا طائفتان من الروايات. ما نريد أشكل على أصل الاستصحاب ما نتكون ليت فضل مبين. الاستصحاب هذا أركانه موجودة لأننا نقول بجانب الاستصحاب في الأحكام الظاهرية بل هذا ما يلتزم به حكم شرعي بالنتيجة. فبل لكن في مقابل ذلك إحنا عندنا طائفتان من الروايات. عندنا طائفة تدل على التخير وعندنا طائفة في مقابلها تدل على التوقف. تلاحظون كيف؟ فإذا قدمنا روايات التوقف بعد مسرح ومجرى للتخير لا يوجد ما للاستصحاب لا يوجد. تلاحظون كيف؟ من باب أنه الروايات أمارات والأمارات لا بل تمنع جريان الوصول العملية إلا إذا حكمنا بتساقطهما معا. إذا حكمنا بتساقطهما معا في زمن الغيبة حينئذ نرجع إلى مثل هذا الاستصحاب.
هذا الإشكال الثاني عارض الاستصحاب.
الإشكال الثاني.
المناقشة الثانية ذكرها.
أي بل.
عارض الاستصحاب.
لا بعد هذا بعد ما له علاقة بالتعارض أصلا. هذا ما له علاقة بالتعارض. هذه الروايات تتحدث عن زمن الحضور. هذه الرواية تتحدث عن حجية الخبر وبالتالي هذه بعد ما راح تصير خاصة بزمن الحضور مطلقا. الخبر حجة إلى معنى هذه معنى هذا الإشكال الثاني أن الخبر حجة ويثبت في عهدتك إلى أن تتيقن بالحكم الشرعي. فما لم تتيقن ويقينك بالحكم الشرعي لا يكون إلا من خلال رؤيتك للمعصوم عليه السلام. بعد هذا ما بعد بناء على الفهم ما يفرق عندنا زمن الحضور وزمن
هو كان الإشكال في المناقشة الثانية يقول هذا خارج تخصص عن الباب
بلي عن أخبار
فإذا تم الإشكال
عن أخبار التعارض بلي فاستصحاب أصلا لا الاستصحاب لا معنى لجريانه في المقام أصلا الاستصحاب لا معنى لأنه أنا بعد هذه حجية خبر الثقة تبقى سارية إلى حين رؤية المعصوم والعلم من خلاله بالحكم الشرعي.
سيد العفو بعض الرواة الإمام صلى الله عليه يرجع بعض الرواة إذا خذوا عن فلان إن كان فيكم زرارة
بل
يعني هل مو يكون معارض؟
لا مو معارض هذا
يقول يعني الإمام هو يرجع بعض الثقات يكون خذوا عن فلان.
شوفوا أكو مطلب آخر هذا اللي تفضلون به هذه الرواية راح أقرأ هذا المطلب اللي أجاوب به على سؤالكم. يقول وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخير مطلقا يعني حتى مع وجود مرجح. هذه الرواية تقول فموسع عليك إلى أن ترى إمام زمانك فتريد عليه اعمل به إلى أن تشوف إمام زمانك زين. وهذا حتى لو كان راويه أعدل حتى لو كان راويه أو أفقه وكل المرجحات الموجودة حتى لو كان موافق للعامة حتى لو كان مخالف للقرآن الكريم التخير مطلقا ولا من كلمة موسع عليه لكن ويقيد بالروايات الآتية الدالة على الترجيح. هاي الروايات وين ما راح نلقى رواية مطلقة تدل على التخير مطلقا حتى في حالة وجود المرجح نقيدها برواية الترجيح. يقول هذه الرواية تدل على التخيل مطلقا، ولكن اجت روايات قالت إذا تعارض الخبران فقدم ما وافق القرآن وما خالف العام وما كان راويه أفقه ما كان راويه أعدل، قيدها بذيك الرواية. يعني بالنتيجة نقول أن هاي الرواية تقول بأنك خذ بأيهما إن كانا متعادلين، هذا القيد نضيفه من خلال روايات الترجيح اللي قالت إذا أكو ترجيح فخذ بالراجع. وبالتالي مثل ذيك الرواية خذ بمن فيهم زرارتكم على أساس وجود مرجح، نقيد بذيك الرواية هذه الرواية، نقول هاي تتحدث في فرض التعادل. ولكن يمكن أن يناقش في استظهار التخيير منه من هذا الخبر خبر الحارث بنقاش، أول بأن الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه، وهذا زمن الحضور معنا، فلا يعلم شموله لحال الغيبة الذي يهمنا إثباته، محل كلامنا محل ابتلائنا، لأن الرخصة في التخيير اللي قالها الإمام عليه السلام هي زمن الحضور، في زمن الحضور مدة قصيرة، عفوا لأن الرخصة في التخيير مدة قصيرة، هاي الرخصة اللي هي في زمن الحضور يتحدث عنها، فخصنا في أن نعمل بالخبر إلى أن نراه نرى المعصوم، لا تستلزم الرخصة، اسم أن خبرها لا تستلزم، لا تستلزم الرخصة فيه في التخيير أبدا. منا إلى كل عمرك أيها الفقيه، كل عمرك كل عمر الفقيه الآخر، وهكذا، ولا تدل عليه ولا تدل عليها على الرخصة الأبدية، حتى اللي ما يقدر يشوف الإمام المعصوم أبدا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأن الخبر غير ظاهر في فرض التعارض، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. خب موسع عليك ما هو معنى؟ ومعنى موسع عليك الرخصة بالأخذ منه كناية عن حجيته، موسع عليك يعني حجة في عهدتك تأخذ به، لا حرمة عليك بالأخذ به، مثل مو مثل الظنون اللي قالت عنها الآيات الكريمة إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا، هذا الظن الناشئ من خبر الثقة لك أن تأخذ به، موسع عليك الأخذ به، هذا معنى. غاية الأمر أنه يعني هذا الخبر يدل على أن الرخصة مغيات لها نهاية ولها غاية، غايتها رؤية الإمام، مغيات برؤية الإمام المعصوم ليأخذ منه الحكمة على سبيل اليقين، وهذا أمر في الحقيقة لا بد منه في كل حجة ظنية. نعم، كل حجة ظنية تنتهي تلك الحجة عندما نحصل على الحكم بنحو يقيني، وإن كانت عامة حتى لزمان الحضور، حضور الإمام، وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية، خبر الثقة، الظهور، أي حجة ظنية، إن هذه الحجة ينتهي أمدها برؤية الإمام وأخذ الحكم اليقيني منه، وإن كانت هذه الحجة عامة حتى لزمن حضور الإمام مثل خبر الثقة ومثل حجية، إلا أنه مع حصول اليقين من خلال مشافهته اليقين بالحكم الشرعي بسبب مشافهة المعصوم لابد أن ينتهي أمد جواز العمل بها بتلك الحجة الظنية، وعليه إذن هذه الرواية راح تخرج، فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه. الرواية الثالثة مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، قال اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه في ركعتي الفجر في السفر، نافلة الفجر في السفر يجوز للإنسان أن يصليها وهو على المحمل أم لا بد أن يصليها وهو على الأرض؟ قال له هو يسأل، يقول أنا كتبت رسالة إلى الإمام أقول له، بعض أصحابنا يقولون إحنا سألنا الإمام قال تقدر تصلونها على المحمل، بعضهم قالوا إحنا سألنا الإمام قالوا صليها وأنت على الأرض، لا ممكن. فإذا أكو تعارض. فروى بعضهم بعض أصحابنا أن صلها في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض. فأعلمني، لاحظ هاي العبارة مهمة فيما سيقوله المصلي، فأعلمني كيف تصنع أنت. ليش؟ لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. كيف؟ تشتغل بالرواية الأولى ولا تشتغل بالرواية الثانية؟ هذا شنو هذا؟ قالوا هذا، قالوا أن هذه من الروايات التخيلية. موسع عليك بأية عملت. وبالتالي الفقيه لما يشوف هذه الرواية موسع عليه، لما يشوف هاتان روايتان متعارضتان، يفتي على هذه أو يفتي على تلك. المصنف يقول لكن هذا الاستدلال ممتاز، لأنني أحتمل احتمال آخر في الرواية، أو يحتمل بعض أساتذتي احتمال آخر. شنو شيخنا المضاف؟ قال أنا أحتمل أن الإمام عليه السلام لا يتحدث عن التخيير بين المتعارضين، وأن حكم المتعارضين هو أنك موسع عليك تفتي على أساس هذا أو ذاك. أبدا، وإنما الإمام عليه السلام قاعد يبين الحكم الواقعي لصلاة النافلة، نافلة الفجر. واحد يقدر يصليها على المحمل لو لازم يصليها على القاع، فيبين الحكم الواقعي. حكم الواقعي ما هو؟ الجواز. جواز. تقدر تصليها على المحمل يجوز، وتقدر تصليها على الأرض. ولذلك قال فموسع عليك بأية عملت، اعمل بالرواية اللي تقول بالصلاة في المحمل، لأنها جائز أن تصلى في المحمل، أو اعمل بالرواية اللي تقول صليها صليهما على الأرض، يعني جائز الصلاة على الأرض. الإمام عليه السلام يريد أن ينفي وجوب أحد الفعلين وجواز كليهما، يعني حكمها هذه، حكمها الواقع. هذا مو بحث التخيير. إذن ما يدي يقول أنك بالخيار، يدي يقول هذا المورد اللي سألتنا عليه حكم الواقعي هو الخيار، أن تصلي أن تصليها هذه الصلاة على المحمل أو على الأرض. يقول مثلا عندي قرينة، قرينتي هي في سؤال السائل، لأن السائل قال له أنت شلون تصلي حتى أنا أقتدي بك، أنت شو تسوي؟ إذن هذا سؤال عن حكمي هذه الصلاة نفسها، يريد يشوف عمل الإمام كحكم واقعي كيف يكون حتى هو يقتدي. يأتي والجواب، جواب قد تقول هذا سؤال السائل، يقول ما يخالف، جواب المعصوم جواب الإمام يكون وفقا لسؤال السائل، لظاهر سؤال السائل. والإمام عليه السلام يعلم هاي مكاتبة وهي راح تنقل، فما يستظهر من السؤال لابد أن يحافظ عليه عند الإجابة، يجيب عن مورد السؤال. إذن هاي خارج عن محل كلام. قال وهذه أيضا استظهر منها التخيير مطلقا وتحمل على المقيدات كالثانية. ها قالوا هذه يستظهر من التخيير مطلقا، قال فموسع عليك سواء كان أحدهما مطابقا للقرآن أو لا، أو كان مخالف للعامة أو لا. هذا اللي أخذ كيف حتى إذا موافق للعامة، أخذ اللي راويه أعدل أو أخذ اللي راويه غير الأعدل، اللي راويه أفقه راويه غير، أيا كان موافق للمشهور في الرواية أو أخذت المخالف الشاذ النادر، أخذته بعد الرواية مطلقة. قال نعم صحيح مطلق، لكننا نقيدها بروايات الترجيح، نقول من خلال تلك المقيدات نحمل هاي المطلقة على خصوص التعادل. استظهر منها التخيير مطلقا وتحمل حينئذ على المقيدات اللي هي أخبار الترجيح كالثانية، فنقول هي خاصة بحالة التعادل بقرينة روايات الترجيح مثل الرواية الثانية. ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع، يعني من الرسالة، من جواب الإمام، من جواب السؤال، بيان أن يراد بيان التخيير في العمل بكل من المرويين باعتبار أن الحاكم لاحظ العمل بكل من المرويين. المرويين مو التخيير بالعمل بإحدى الروايتين، لا، حتى نقول هذا تخيير بين المتعارضين، لا، التخيير بالعمل بكل واحد من الفعلين، الصلاة في المحمل أو الصلاة على الأرض، باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض معا، لا أن المراد التخيير بين الروايتين، لا لا لا، التخيير بين المرويين لا بين الروايتين، فيكون الغرض تخطئة الروايتين، ليس المراد هو التخيير بين الروايتين. وعليه لو كان التخيير بين الروايتين إذن الإمام عليه السلام في هذا العلاج خطأ الروايتين، وقال كيف خطأ الرواية لمن قال كيف يعني خالف الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى قالت لا، قالت جيبها بالمحمل، خالف الرواية الثانية اللي قالت لازم تجيبها وانت على الأرض، خطأ الروايتين معا، هذا لو أراد التخيير بين الروايتين، وهو احتمال قريب جدا، الاحتمال أنها في مقام التخيير العملي بين العملين، هذا احتمال قريب جدا. ما هي القرينة؟ لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين أبدا، لم يسأل عن العمل كيف يعمل مع هذين المتعارضين، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي به، أي إنه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر، أنت شلون تعمل، يعني طريقتك ما هي حتى أعرف الحكم الواقعي، لا عن حكم المتعارضين، سؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي به، والجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فكيف يصح أن يحمل الجواب على بيان كيفية العمل بالمتعارضين؟ إذن هو جواب على سؤال عن الحكم الواقعي لنافلة الفجر، وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني، هذا الخبر الثالث سقط عن يدنا. الخبر الرابع جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة عبد الله تعالى فرجه، سأل قال أنا من التشهد الأوسط أرد أقوم، التكبير مستحب إلي؟ لو ما مستحب، إذا ما مستحب مع ما أقدر أكبر، اللي يدري أن هذا ما مستحب مع ما يقدر يكبر. خب الإمام جاوب، الإمام إيش جاوب؟ قال له أكو روايتين بهذا، ففي ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. في كل مورد أنت تنتقل من حالة إلى أخرى، أنت واقف في التركع هاي انتقال كبر، أنت راكع في التقوم كبر، أنت قائم في التجلس كبر، هذه هي الرواية. وعليه أنت الآن في تشهدك خلصت التشهد تقوم، هذا انتقال فكبر. وأما الآخر الحديث الثاني فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في هذا القيام بعد القعود تكبير، هاي بالركعة الأولى، خلص الركعة الأولى وقام ما عليه تكبير، واضح ما عليه تكبير. ثاني وكذلك التشهد الأول، هاي في الركعة الثانية، أخلص الركعة الثانية يجري هذا المجرى أيضا ما بيتكبير، مثل ما قمت في الركعة الأولى أيضا بالركعة الثانية لما تخلص التشهد وتقوم أيضا ما أكو تكبير. هذان حديث. بعدين إيش قال الإمام؟ وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. قالوا بارك الله، خوش رواية حلوة، من روايات التخيير، بأيهما أخذت كان صوابا، يوم من روايات التخيير أيضا مطلقة، قيدها بالمقيدات روايات الترجيح. المصنف نفس الإشكال اللي ذكره في الرواية الثالثة هنا يجره يجيبه، يقول أبدا هاي مو يم التخير بين المتعارضين، وإنما هي في مقام بيان الحكم الواقعي للتكبير بعد التشهد عند إرادة القيام. يقول هذا من الأمور الجائزة مو واجب، تقدر أنت تسويها، وأن الحديث الأول أشار إلى جواز الإتيان بها، وأن الحديث الثاني فأشار إلى عدم وجوب الإتيان بها، لأن هذا هو الحكم الواقعي للتشهد عند إرادة القيام من الركعة الأولى والركعة الثانية وهكذا، بيان الحكم الواقعي. إذا ما تتحدث عن حالة تعارض متعارضين كيف أعالج، لا ليس في هذا المقام. قال هم عندي قرين، قرينتي جواب المعصوم عليه السلام. قال فبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، هل كان صوابا؟ هاي قرينتي كلمة كان صوابا، إذا متعارضين يكون صواب، إذا متعارضين ما يصير اثنينات أي واحد تلتزم به، تلتزم بالحديث الأول فهو صواب، تلتزم بالحديث الثاني فهو صواب، ما يصير. إذا بين حجية أحدهما عليك مو مشكلة، حجية أحدهما عليك، بس يقول فخذ بأي منهما تشاء، ما يخذ، يقول بأيهما أخذت من باب التسليم فخذ. أما من يقول كان صواب ما يصير، لو كان الحديث عن المتعارضين وأن أحدهما لا بد أن تأخذ به ما يصير نضيف وياه إن كان صوابا، ما يصير، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك.
وليش أخذ على الخبر؟
ما
أخذ على العمل
فهو الصواب، ما يخالف نفس الشيء، يعني راح يكون عملك وفقا للرواية الأولى صواب، وعملك وفقا للرواية الثانية صواب، ما يصير نعبر بالصواب في باب الأحكام الظاهرية، ما يصير. الصواب في العمل راح يؤدي نفس النتيجة اللي نريد نشرد من عدها. مرة نقول الخبر يكون صواب وصادقا ومطابقا للواقع، هذا معناه، ومرة نقول الصواب في العمل، صواب في العمل يعطي نفس المطابقة الواقعية، تلاحظون كيف؟ الصواب في العمل يعطي نفس المطابقة الواقعية، لازم يعبر بأيهما أخذت فمباح لك.
الصواب العمل يعطي معذرية فقط،
أي هذا خلاف ظاهرها، ولذلك نقول إحنا نكتة المجيء بكلمة الصواب إشارة إلى الحكم الواقعي، نكتة المجيء إشارة إلى الحكم الواقعي. ثم كلمة الصواب شنو هو أصلا؟ السائل ما سأل عن رواية متعارضة، قال التكبير شنو حكم، الإمام جاب له روايتين، لو كان مقصود الإمام أن يتحدث عن تعارض بين خبرين، يعني جاب له خبرين متعارضين أعطاهما إياه وافترض ويريد يطيع علاج، لابد هذا العلاج، لابد أنه يريد أن يخطئ هذين الخبرين بهذه الطريقة العلاجية. أما يقول لك أنا صوابا، ليش جبتهم يا سيدي؟ ليش جبت خبرين متعارضين إذا أيهما أعمل به هو صواب ومطابق للواقع؟ على أي أساس؟ لابد إذن اثنين هاتن خطأ، فإذا لا يعقل أن يكون الحديث عند الإمام، لا معنى لأن يكون الحديث عند الإمام عليه السلام في هذه الرواية عن المتعارضين، وإنما هو لبيان الحكم الواقعي. شوفوا عبارة المصنف، ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأن المحتمل من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير، التكبير عندما تريد أن تقوم للركعة الثالثة لبيان عدم وجوبه، هذا المقدار أنه مو واجب. فذكر جاء بالرواية الأولى على أنه تقدر تعمل بها لأنه مو واجب، والرواية الثانية هم تقدر تعمل بها مو واجب، وكلتا الروايتين على صواب، اثنيناتهن صادقات ومطابقات للواقع. ويشهد لذلك عندي قرينة لبيان عدم وجوب لا التخيير بين المتعارضين اللي هو محل كلام، ويشهد لذلك التعبير بقوله عليه السلام كان صوابا، لأن المتعارضين، شوف تعلي بيانه أولا، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، لا يمكن، هذا واحد. بيان الثاني، ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي، هو سأله عن الحكم الواقعي للتكبير عند القيام من التشهد، لا معنى لأن يجيبه عليه السلام بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقع على خلافهما، فيذكرهما ثم يذكر ما هو الصحيح، فكيف يقول كان صوابا مع أن الإمام عليه السلام جاب روايتين وافترض أنهما صحيح، أن كلاهما مصيبات للواقع؟ إذن لا، ليس في مقام بيان الخبرين المتعارضين، لمن هو نقلهم وسأل عن الحكم الواقعي وتبرع وجاب له روايتين، إذن هني مو متعارض، الاثنين قاعد يبين الحكم واقع. لو كان في مقام بيان التعارض هذه روايات متعارضة، وخلت أذكر لك العلاج، لابد إذن أن يذكر جوابا ينص على خطأهما معا، ولما ذكر كان صوابا، إذن ذن اثنينات صحيحات، إذن هو ليس في مقام بيان حديثين متعارضين والعلاج بينهما. هذه هي الرواية الرابعة وصلنا. إذن هذه الرواية هم بعد سقطت عن أيدينا، هذه هم ما تدل على التخيير بعد، من خلال هذه الرابعة والثالثة والثانية، كلها ما تدل على محل كلامنا على التخيير في باب التعارض. والحمد لله رب العالمين.